أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته بأحد دليلين. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من المقام الأول، وهو الحديث عن أن وجوب الشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو لا؟ فإذا وجبت الصلاة فهل يحرم ترك الصلاة أو لا؟ أجبنا، قلنا ذهب المشهور إلى أن وجوب الشيء يقتضي النهي ويقتضي تحريم ضده العام، فوجوب الصلاة يقتضي حرمات ترك الصلاة. بينما ذهب السيد الشهيد إلى إنكار ذلك وقال: إن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده العام. اليوم إن شاء الله نشرع في المقام الثاني، وهو أن وجوب الشيء هل يقتضي حرمة ضده الخاص أو لا. فإذا وجبت الصلاة هل تحرم الإزالة التي هي ضد خاص للصلاة أو لا؟ قد يقال بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، كما أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام. لكن ذهب السيد الشهيد قدس سره إلى أن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص. إذن النتيجة في كلا المقامين واحدة عند السيد الشهيد، فوجوب الشيء كالصلاة كما لا يقتضي تحريم ضده العام وهو ترك الصلاة، كذلك لا يقتضي تحريم ضده الخاص وهو الإزالة. هذه نتيجة بحث اليوم وخلاصة فهرسة مطالب اليوم، أننا سنذكر دليلين كل منهما مؤلف من ثلاث مقدمات، وسنناقش في هذه المقدمات وفي كلا الدليلين ونبطلهما، فإذا أبطلناهما كانت النتيجة أن الدليلين اللذين أقيما على أن وجوب الشيء يقتضي تحريم ضده الخاص، هذين الدليلين عليلان. النتيجة: وجوب الشيء لا يقتضي تحريم ضده الخاص، ثم بعد ذلك تذكر ثمرة البحث. نشرع وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان في بيان الدليل الأول ثم بيان الدليل الثالث. في الدليل الأول السيد الشهيد يناقش في المقدمة الأولى والثالثة، وإن شاء الله سنناقش المقدمات الثلاث بأجمعها. وفي الدليل الثاني السيد الشهيد يذكر بعض المناقشات والملاحظات للمقدمة الثالثة والثانية، ثم بعد ذلك يعرج على المقدمة الأولى ويناقشها بمناقشتين. الدليل الأول مؤلف من 3 مقدمات. المقدمة الأولى نعتبرها أصل موضوعي، وقد بحثنا قلنا إن وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده، فوجوب الصلاة يقتضي حرمة ترك الصلاة، فوجوب الشيء يقتضي تحريم ضده العام. إذن الضد العام للواجب حرام. خلنا ناخذ مثال الإزالة والصلاة. الإزالة واجب أهم والصلاة واجب مهم، فوجوب الإزالة قلنا هكذا: الصلاة ترك الإزالة ضد عام للإزالة، واضح ولا؟ لأننا قلنا الضد العام هو عبارة عن النقيض. إذا وجوب الشيء يقتضي تحريم ضده العام، وجوب الإزالة يقتضي تحريم ترك الإزالة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الضد الخاص ملازم للضد الضد الخاص ملازم للضد العام. كيف؟ أنت إذا تركت الإزالة لابد أن تأتي بفعل من الأفعال. إذا تركت الإزالة إما أن تنام، إما أن تمشي، إما أن تأكل، إما أن تصلي، فالصلاة التي هي ضد خاص ملازمة للضد العام، ملازمة لترك الصلاة. إذا تركت الصلاة، إذا تركت الإزالة ستأتي بأحد الأفعال: إما أن تصلي، إما أن تمشي، إما أن تأكل، إما أن تنام. واضح المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: إن كل ما هو ملازم للحرام حرام. وبما أن الضد العام حرام، ترك الإزالة حرام، فملازم الضد العام وهو الضد الخاص حرام. فإذا حرم ترك الإزالة حرم ملازمه وهو ترك الصلاة، وهو فعل الصلاة. واضح إن شاء الله. شنو؟ لا، الملازم ليس داخل، حتى تقول الخاص داخل في العام.
لا، بالنسبة لهذا مثلا ترك النجاسة والصلاة.
لا، ما إلي دخل هذا الموضوع. لاحظ هذه المقدمات الثلاث، إن شاء الله نناقشها واحدة واحدة. ما هي المقدمة الأولى؟ إن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، فوجوب الصلاة يقتضي تحريم ترك الصلاة، وجوب الإزالة يقتضي تحريم ترك الإزالة. هذه المقدمة ناقشنا فيها، قلنا ذهب المشهور إلى أن وجوب الشيء يقتضي تحريم ضده العام، بينما السيد الشهيد أنكر ذلك وقال إن وجوب الشيء لا يقتضي تحريم ضده العام لا بالمطابقة ولا بالالتزام ولا بالتضمن. إذن أنكرنا، عليكم السلام، المقدمة الأولى. نأتي الآن إلى المقدمة الثانية. ما هي المقدمة الثانية؟ قلنا إن الضد الخاص ملازم للضد العام، فالصلاة ملازمة لترك الإزالة، لأنك إذا تركت الإزالة إما أن تصلي وإما أن تمشي وإما أن تنام وإما أن تأكل إلى آخره. هذه المقدمة أيضا نذكرها. لماذا؟ لأن المراد بالملازمة عدم الانفكاك. ومن قال إن الصلاة لا تنفك عن ترك الإزالة؟ هنا الصلاة أصبحت مقارنة لترك الإزالة، وفرق بين الشيء المقارن وبين الشيء الملازم. أنت تقول النار تلازم الحرارة، تلازم النار، يعني الحرارة لا تنفك عن النار، واضح ولا؟ بينما تقول ماذا؟ ترك الإزالة يقارنه فعل الصلاة، أو يقارنه الأكل أو المشي أو النوم. المقدمة الثالثة أيضا نناقشها. من قال إنه كل ما هو ملازم للحرام حرام؟ هذه المقدمة لا دليل عليها. فما أكثر المحرمات التي لها لوازم، عليكم السلام ورحمة الله، إلا أن هذه اللوازم لا تثبت لها الحرمة. والأمثلة على ذلك كثيرة. مثلا أنت إذا، والعياذ بالله، الشخص الذي يشرب الخمر، من لوازم شرب الخمر رفع الكأس أو وضع القنينة على الفم، فشرب الخمر حرام، فهل وضع القنينة أو وضع الكأس، رفع الكأس، يصبح محرما؟ لا يلتزم أحد بذلك. وهكذا استقبال القبلة حال التخلي حرام، وحال التخلي إذا استقبلت القبلة ستجلس على الرجلين، واضح أو لا؟ فهل الجلوس على الرجلين الذي أصبح لازما لاستقبال القبلة حال التخلي حرام؟ وهكذا لو استقبلت القبلة مثلا في أين؟ في البحرين. القبلة في أين؟ في البحرين غرب، واضح أو لا؟ إذا استقبلت الغرب صار الشمال على اليمين والجنوب على اليسار، لأن الشرق يكون في الخلف. فإذا جعل الشمال على اليمين والجنوب على اليسار من لوازم المحرم، من لوازم استقبال القبلة حال التخلي، فهل هذا اللازم حرام حتى في غير حالة التخلي؟ لا يمكن أن يلتزم بذلك. إذا الدليل الأول بمقدماته الثلاثة لا يمكن المساعدة عليه. نقرأ هذا المقدار، وإن شاء الله في المقدمات الآتية نقرأ المقدمة ونطبقها، لأنها سهلة ولا داعي للإطالة فيها. قال: وأما الضد الخاص فقد يقال، لاحظ شتق، فقد يقال، قد إذا دخلت على الماضي، قد قال تفيد التحقيق، إذا دخلت على المضارع قد يقال قد يقول فهي تفيد التشكيك. إذن السيد الشهيد يشكك في ذلك لأنه سيناقش كلا الدليلين. وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء، وجوب الإزالة، لحرمته، لحرمة الضد الخاص، لحرمة الصلاة، بأحد دليلين. الدليل الأول وهو مكون من مقدمات: الأولى إن الضد العام للواجب حرام. ما هو الواجب؟ الإزالة. تستطيع حتى تخلي الواجب الصلاة، بس الأفضل تخلي الإزالة، لأن الإزالة واجب أهم والصلاة واجب مهم. إن الضد العام للواجب حرام، ما هو الواجب؟ الإزالة. ما هو الضد العام؟ ترك الإزالة. إن الضد العام يعني ترك الإزالة، للواجب حرام، للواجب للإزالة، فيصير هذا الترك ترك الإزالة حرام. الثانية: إن الضد الخاص ملازم للضد العام، ان الضد الخاص. ما هو الضد الخاص؟ فعل الصلاة ملازم للضد العام، يعني ملازم لترك الإزالة، لأنك إذا تركت الإزالة ستقوم بفعل من الأفعال، إما أن تنام، إما أن تأكل، إما أن تصلي، إما أن تتهجد. ثالثا، إن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام. فبما أن الصلاة ملازمة للحرام ترك الإزالة، إذن الصلاة تصبح محرمة. ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى كما تقدم في الدرس السابق. انتهينا من أن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده العام. وبإنكار المقدمة الثالثة أن كل ما هو ملازم للحرام حرام، إذ لا دليل عليها. ما هو الدليل الذي يدل على أن ملازم الحرام حرام؟ وذكرنا منبهات منها هذا: لوازم استقبال القبل حال التخلي لا نلتزم بحرمتها. وأيضا ناقشنا المقدمة الثانية: الضد الخاص ملازم للضد العام. من قال لا نسلم؟ المراد بالملازم الملازمة عدم الانفكار، الضد الخاص مقارن للضد العام وليس ملازم. الدليل الثاني أيضا مكون من مقدمات. الدليل الثاني وهو مكون من مقدمات أيضا: الأولى، إن ترك أحد الضدين مقدمة لضده. لاحظوا يا إخوة، ما هو الفارق الجوهري بين الدليل الأول والدليل الثاني؟ الدليل الأول نركن فيه إلى دعوى الملازمة، الدليل الثاني سنركن فيه إلى دعوى المقدمية. تارة نقول الضد الخاص ملازم للضد العام، وتارة نقول الضد الخاص مقدمة. فإذا سنركن إلى دعوى المقدمية، بينما الدليل الأول سلطنا الضوء فيه على دعوى الملازمة. المقدمة الأولى: إن ترك أحد الضدين مقدمة لضده. هذا المقدمة سيتم النقاش عليها، ستكون محور البحث. إن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، فمثلا ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. لكن احنا سنعكس المثال، لأن السيد الشهيد فيما بعد في مقام التمثيل سيذكر العكس، يعني إن ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة. وكان الأنسب أن يذكر إن، طبعا كلاهما يصح، بس الأنسب أن يقول إن ترك الصلاة مقدمة للإزالة، لأن وجوب الإزالة أهم من وجوب الصلاة. لكن سنعكس المثال لأنه سيذكره هكذا، نقول هكذا: ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة. إذا أراد أن يصلي يترك الإزالة عن إزالة النجاسة عن المسجد. إن ترك أحد الضدين وهو الإزالة مقدمة لضده، مقدمة لفعل الصلاة. الثانية: مقدمة الواجب واجبة. واضح ولا؟ الصلاة واجبة، ما هو مقدمتها؟ ترك الإزالة، فيصير ترك الإزالة واجب بالوجوب الغيري، مقدمة الواجب واجبة. الوضوء مقدمة للصلاة الواجبة، فيكون الوضوء واجب. واضح ولا؟ وهكذا عندنا واجب وهو الصلاة، مقدمته ترك الإزالة، فيصير ترك الإزالة واجب. وهكذا لو عكست في المثال عندنا واجب وهو الإزالة، مقدمته ترك الصلاة، صير ترك الصلاة واجب لأن مقدمة الواجب واجبة. الثانية إن مقدمة الواجب واجبة وعليه بناء على وجوب المقدمة فترك الضد الخاص للواجب واجب، ترك الإزالة للصلاة الواجب الواجبة يكون الترك هذا واجبا. الثالثة إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه، يعني إذا وجب ترك الإزالة حرمت الإزالة، إذا وجب ترك الصلاة حرمت الصلاة، وهذا اللي نريد نثبته أن وجوب الصلاة يقتضي تحريم الإزالة، أو وجوب الإزالة يقتضي تحريم الصلاة، هذا هو أصل بحثنا، إن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص. واضح إن شاء الله. الآن أطبق إليكم العبارات الثلاث، المقدمات الثلاث على مثال. خلنا نقدم ماذا؟ خلنا نجعل الواجب هو الصلاة ومقدمة الصلاة ما هي؟ الإزالة. أن السيد الشهيد هكذا مثل، المقدمة الأولى إن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، يعني ترك الإزالة مقدمة للصلاة الأولى. إن مقدمة الواجب واجبة وعليه فترك الضد الخاص للواجب واجب، مقدمة الواجب واجبة، فمقدمة الصلاة وهو ترك الإزالة واجب. ثالثا إذا وجب ترك الضد الخاص، إذا وجب ترك الإزالة حرم نقيضه، ما هو نقيض ترك الإزالة؟ الإزالة. يقول وهو إيقاع الضد الخاص، إيقاع الإزالة، وبذلك بثبوت الحرمة يثبت المطلوب. ما هو المطلوب؟ إن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، إن وجوب الصلاة يقتضي حرمة الإزالة. واضح. الآن هذه المقدمات الثلاث نناقشها ونبدأ بالتعليق عليها ابتداء بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى. أما بالنسبة إلى الثالثة، قد تقول نحن ننكر أنه إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه، نحن ننكر هذه المقدمة الثالثة. الجواب: حتى لو أنكرت المقدمة الثالثة يتم المطلوب، حتى لو أنكرت، يعني لو قلت إنه إذا وجب ترك الإزالة نحن لا نلتزم بحرمة الضد بحرمة الإزالة فلا يتم مطلوبك، نقول حتى لو أنكرت المقدمة الثالثة المطلوب أيضا يتم، يمكن أن نكتفي بالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية، المقدمة الثانية تغني عن المقدمة الثالثة. كيف؟ لاحظوا ياي، ما هي المقدمة الأولى؟ ترك أحد الضدين مقدمة لضده، ترك الإزالة مقدمة للصلاة. المقدمة الثانية مقدمة الواجب واجبة، يعني ترك الإزالة يكون واجبة. قف هنا، قف هنا. إذا وجب ترك الإزالة هل يعقل وجوب الإزالة؟ لا يعقل، لأنه يلزم التهافت، يلزم الجمع بين المتنافيين والمتهافتين، فكيف يشرع المولى وجوب الإزالة وفي نفس الوقت يحرم الإزالة؟ احنا مو كلامنا يحرم، خلتوني أقول يحرم، ما نقول يحرم هني، لفظ التحريم موجود في المقدمة الثالثة، نقول لاحظ التعافن. إذا وجب ترك الإزالة لا يعقل أيضا وجوب الإزالة. ما يصير عندنا وجوبين، وجوب للإزالة ووجوب إلى ترك الإزالة. لا يوجد عندنا إلزام بالإزالة وإلزام بترك الإزالة. هذا كله من وحي المقدمة الثانية، لأننا في المقدمة الثانية قلنا مقدمة الواجب واجبة والصلاة واجبة ومقدمتها ترك الإزالة. فإذا وجب ترك الإزالة لا يعقل وجوب نفس الإزالة، لأن إيجاب الإزالة وإيجاب ترك الإزالة أيضا فيه جمع للمتنافيين. ما هما المتنافيين؟ الإزالة وترك الإزالة. واضح ولا؟ وجه اختلاف ترتبه هو اختلاف ترتبه. كلامنا نفس الإزالة، إما أن تكون واجبة أو غير واجبة. لا يعقل أن تكون الإزالة هي واجبة وتركها أيضا واجب، هذا غير معقول. بعد لا دخل الترتب وغير الترتب. واضح ولا؟ إذن المقدمة الثالثة التي ثبتنا فيها التحريم قد نستغني عنها. خلنا نجي إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ما هي؟ مقدمة الواجب واجبة. قد ننكرها كما أنكرها صاحب المعالم الشيخ حسن رحمه الله، قال مقدمة الواجب ليست واجبة، وكما تقدم أيضا من السيد الشهيد أنه أنكرها فقال لم يثبت الوجوب الشرعي، مقدمة الواجب ليست واجبة شرعا. وهذا البرهان قائم على أن مقدمة الواجب واجبة. الجواب، قد ننكر أن مقدمة الواجب واجبة في عالم الجعل والاعتبار، لكننا نؤمن بها في عالم المبادئ والمصالح والملاكات كما عليه السيد الشهيد. فنقول صحيح مقدمة الواجب ليست واجبة، لكن مقدمة المحبوب محبوبة. فإذا قلنا يجب ترك الإزالة يعني الإزالة مبغوضة، وإذا قلنا تجب الإزالة يعني الإزالة محبوبة، فكيف تكون الإزالة في نفس الوقت محبوبة وفي نفس الوقت مبغوضة؟ لا يعقل أن تجتمع المحبوبية والمبغوضية على محل واحد ومتعلق فارغ. فبالتالي حتى لو أنكرنا أن مقدمة الواجب واجبة، مقدمة الواجب واجبة، فحينئذ يمكن أن نقول إن مقدمة المحبوب محبوبة. إذا لب الكلام سيقع في المقدمة الأولى، إن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، إن ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة. ما هو الدليل على هذه القضية وعلى هذه المقدمة؟ كيف نستدل على أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده الآخر؟ ترك الإزالة يشكل مقدمة للصلاة. يمكن أن نقرب ذلك بهذا المطلب. الإزالة تمثل مانعا للصلاة، والمانع عدم المانع أحد أجزاء العلة، لأن العلة مؤلفة، العلة التامة مؤلفة من ثلاثة أمور: المقتضي والشرط هو عدم المانع. إذن عدم المانع يمثل الجزء الثالث للعلة التامة. فالجزء الثالث للعلة التامة يمثل مقدمة لتحقق المعلول. ما هو المعلول هنا؟ الصلاة. من أجزاء مقدمات الصلاة عدم المانع من الصلاة، عدم الإزالة التي تمنع من الإتيان بالصلاة. فبما أن الإزالة تمثل مانعا للصلاة، كان عدم الإزالة من مقدمات الصلاة. ثم سينصب البحث كل على هذا المانع وعدم المانع، وسنبحث بحثا دقيقا عميقا رشيقا لطيفا، فنرجو أن تتفتح الأذهان إليه. كل اللي أخذنا هذا سهل، لذلك قرينا. الآن نأتي إلى المطلب العميق والدقيق. نقرأ هذا المقدار. وقد نستغني عن المقدمة الثالثة، يعني لا داعي إلى جعلها ضمن الاستدلال، نكتفي بالمقدمة الأولى والثانية، ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص، يعني نكتفي بالمقدمة الثانية فقط، إثبات وجوب ترك الضد الخاص، يعني إثبات وجوب ترك الإزالة، لأن هذا إثبات وجوب ترك الضد الخاص، إثبات وجوب ترك الإزالة، يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء. ما هي الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء؟ الاقتضاء ثمرته ماذا؟ تحريم الضد، يعني عدم الإتيان بالضد الخاص. إن وجوب الشيء يقتضي تحريم ضده الخاص، إن وجوب الصلاة يقتضي تحريم الإزالة، إذن الثمرة عدم الإتيان بالإزالة. هذه الثمرة ستتحقق من المقدمة الثانية. لماذا؟ لأنه إذا وجب ترك الإزالة قطعا لا يجب الإتيان بالإزالة. لا يعقل أن يتوجه الوجوب وعدم الوجوب إلى الإزالة، أو يتجه الوجوب إلى الإزالة ويتجه أيضا إلى ترك الإزالة، لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء. ما هي الثمرة؟ قال: وهي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص. عدم إمكان الأمر بالضد الخاص يعني بالإزالة، ولو على وجه الترتب. تعرفون بعد الترتب ما هو؟ الترتب أن وجوب المهم يترتب على ترك الأهم، فوجوب الصلاة يترتب على ترك الإزالة، إنقاذ الغريق الثاني يترتب على ترك إنقاذ الأول. هذا في صورة التساوي. الترتب مو دائما فيه أهم ومهم، دائما أحيانا يصير تزاحم بين متساويين كإنقاذ الغريقين. فوجوب أحد شيئين مترتب على ترك وعصيان الواجب الآخر، الواجب الثاني. هنا حتى الترتب ما يصير، حتى الترتب غير معقول. لماذا؟ لأنه إذا وجبت الإزالة كان ترك الصلاة مقدمة للإزالة، ومقدمة الواجب واجبة. فإذا كانت الإزالة واجبة كان ترك الصلاة واجب، فإذا أصبح ترك الصلاة واجبا لا يعقل أن يتجه الوجوب إلى الصلاة. ما يصير الصلاة واجبة وترك الصلاة أيضا واجب. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة. شنو؟ ما في دور.
ترك الصلاة
اتأمل في المقدمات لا يوجد، لأن هذا يحقق الثمر المطلوب من القول بالاقتضاء، وهي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص، عدم إمكان الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب، يعني ولو أن وجوب الصلاة مترتب على ترك الإزالة لا يعقل. لماذا؟ لأننا أثبتنا أن ترك الصلاة واجب، ترك الصلاة مأمور به، توجه إليه الأمر، فكيف أيضا يتوجه الأمر إلى فعل الصلاة؟ لا يعقل أن يتجه الأمر إلى فعل الصلاة وترك الصلاة في وقت واحد. ومن الواضح لا كيف يعني لا الترتب معناه أن وجوب أحد الشيئين يترتب على عصيان الآخر، واضح ولا؟ نظرا لضيق قدرة المكلف، يعني المكلف ما يستطيع في آن واحد ينقذ الأول والثاني، إذا استطاع بعد ما في ترتب، إذا استطاع أن يصلي في المسجد ويزيل النجاسة لا يوجد ترتب، لكن إذا حصل ضيق خلاق في قدرة المكلف فإن وجوب أحدهما مترتب على ترك الآخر، وجوب الصلاة مترتب على ترك الإزالة، إنقاذ الثاني مترتب على ترك إنقاذ الأول، هذا معنى الترتب. ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به، يعني ضد الخاص مع حرمته، لا يمكن الأمر بالصلاة مع حرمة الصلاة، ما يصير يعني يلتقي وجوب الصلاة مع حرمة الصلاة، كذلك يعني لا يمكن الأمر به مع الأمر بنقيضه، كذلك يعني لا يمكن الأمر بالضد الخاص مع الأمر بنقيضه، يعني مع الأمر بنقيض الضد الخاص، يعني لا يمكن الأمر بالصلاة وفي نفس الوقت يؤمر بالنقيض، يؤمر بترك الصلاة، هذا لا يمكن لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معا، يعني لاستحالة توجه الأمر الوجوب إلى النقيضين في آن واحد، إلى الصلاة وترك الصلاة. إلى هنا واضح أم ماذا؟ هذا بالنسبة إلى المقدمة الثالثة. الآن نأتي إلى المقدمة الثانية، تقول قد نلتزم بما قاله صاحب المعاني، مقدمة الواجب ليست واجبة، يقول هذا لا يضر لأنه يكفي وجود المقدمية وثبوت الوجوب في عالم المبادئ، مقدمة المحبوب محبوبة. قال كما أن المقدمة الثانية مقدمة الواجب واجبة، لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها، بما في مراحل الحكم عالم الجعل والاعتبار، بل يكفي ثبوته، يعني ثبوت الوجوب الغيري بلحاظ عالم المبادئ، يعني يكفي أن نثبت أن مقدمة المحبوب محبوبة، فلا يمكن أن يحب المولى الصلاة ويحب أيضا ترك الصلاة، ما يصير. إذا تتحسس من لفظة واجب تقول الصلاة واجبة وترك الصلاة واجب، توجه الأمر وهو الوجوب إلى الصلاة وتركها، منزع عليك، نحذف لفظ الواجب الذي يشير إلى الاعتبار ونأتي بلفظ المحبوب الذي يشير إلى الاعتبار، لا يمكن أن تكون الصلاة محبوبة وفي نفس الوقت ترك الصلاة أيضا يكون محبوبا، بل يكفي ثبوته ثبوت الوجوب الغيري بلحاظ عالم المبادئ، وعليه بناء على الثبوت في عالم المبادئ فهذه المقدمة الثانية ثابتة. كيف ثابتة؟ لأنه لا يمكن أن يكون الصلاة تكون الصلاة محبوبة وأيضا تركها محبوبا. والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى، أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، هل يشكل مقدمة أو لا، يعني ترك الإزالة مقدمة للصلاة. وقد برهن عليها بأن أحد الضدين وهو الإزالة مثلا مانع عن وجود ضده، مانع عن وجود الصلاة. إذا اشتغلت بالإزالة لا يمكن أن تصلي. وعدم المانع أحد أجزاء العلة، فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين بهذا البيان. مقدمية عدم أحد الضدين يعني مقدمية عدم الإزالة في المثال تكون مقدمة بفعل الصلاة. ونجيب على هذا البرهان بجوابين، الجواب الأول حلي والجواب الثاني نقضي. الجواب الحلي للمحقق النائيني قدس سره. المحقق النائيني جاء بجواب دقيق. قرأنا في علم المنطق والفلسفة أن أجزاء العلة ثلاثة: المقتضي والشر وعدم المانع. فمثلا النار علة للإحراق، فالمقتضي موجود أن النار تقتضي الإحراق، والشرط موجود وهو ذنو النار من الورقة، والمانع لا بد أن يكون مفقود، لا بد أن لا تكون الورقة مبتلة ورطبة. إذن ما هو المقصود من المقتضي وما هو المقصود من الشرط وما هو المقصود من عدم المانع؟ إذن نريد الآن أن نأتي بمقدمتين حتى نجيب. المقدمة الأولى في بيان معنى الأجزاء الثلاثة للعلة. أما معنى المقتضي فهو مفيض الأثر وموجد الأثر. فحينما تقول النار تقتضي الإحراق يعني النار تفيض الإحراق وتوجد الإحراق، فالمراد بالمقتضي مفيض الأثر، محدث الأثار، موجد الأثار. المصطلحات مهمة ينبغي التنبه لها. وما المراد بالجزء الثاني الشرط؟ المراد بالشرط العامل المساعد الذي يساعد الحرارة على إحراق الورقة، الدنو. فمن دون الدنو لا يتحقق الأثار. إذن المراد بالشرط المساعد على تحقق الأثار، المساعد على وجود الأثار. واضح. ما المراد بعدم المانع مثل الرطوبة؟ المراد بعدم المانع، ما هو المانع؟ يقولون المانع هو الذي يمنع من تأثير المقتضي، فهو يمنع من تحقق الأثار لأنه يمنع المقتضي. يعني الرطوبة تمنع الأثار الإحراق نظرا لمنعها تأثير المقتضي، نظرا لمنعها النار من التأثير في الورقة. إذن المراد بعدم المانع هنا أن المانع هو الذي يمنع الأثر نظرا لأنه يمنع تأثير المقتضي. واضح أو لا؟ هذا قيد مهم جدا التفتوا إليه، لأننا سنأتي على تعليق عليه لبيان الفارق بينه وبين المانع بمصطلح آخر. هذا الأمر الأول. خلنا نقرأ هذا الأمر الأول. الجواب الأول يتكفل حل الشبهة، يعني هو جواب حلي بخلاف الجواب الثاني الذي هو جواب نقضي. يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه، يعني بيان الجواب الأول. هذا المقدمة الأولى. الآن نذكر مقدمة ثم نجيب. إن العلة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع، فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثار الذي يفيض الأثار، والشرط دخيل في ترشح الأثر من مقتضيه، من مقتضي الأثر دخيل في ترشح الأثر، يعني عامل مساعد على ترشح الأثر. والمانع مثل الرطوبة هو الذي يمنع المقتضي من التأثير، يمنع النار من الإحرام. واضح؟ هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التفتوا لها، يوجد ترتب بين هذه المقدمات الثلاث. فالرتبة الأولى هي للمقتضي، والثانية هي للشرط، والثالثة هي لعدم المانع. فإذا عدم المقتضي لا تصل النوبة إلى بحث الشرط وعدم المانع، لأن المانع متى يصدق عليه أنه مانع؟ إذا منع من تأثير المقتضي. مقتضي ما موجود. يلا أجيب لكم هذا الملاطفة. أستاذنا المبجل سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحائري حفظه الله يقول في يوم من الأيام قلت للسيد الشاهرودي، السيد محمود الشاهرودي المرجع الكبير، والد المرجع السيد محمد الشاهرودي حفظه الله، والد السيد حسين الشاهرودي. طبعا السيد محمود الشاهرودي مرجعيته كانت قبل السيد الخوي رحمه الله، بعد السيد الحكيم، وهو يصير زوج خالة السيد كاظم الحائري. يقول السيد كاظم، قلت له السيد محمود سيدنا أحب أزوركم أكو مانع؟ فقال له السيد ما أكو مانع، لكن مقتضي ما موجود. هذه ملاطفة علمية، يعني أنت لا تصل النوبة إلى بحث عدم المانع إلا بعد تحقق المقتضي وتحقق الشرط. إذن لا معنى لبحث الشرط وعدم المانع مع انعدام المقتضي، والتفتوا زين، ولا معنى لبحث انعدام المانع إذا وجد المقتضي لكن فقد الشرط. أولا نبحث هل المقتضي موجود أو لا، ثانيا نبحث هل الشرط موجود أو لا، الرتبة الثالثة نبحث عن عدم المانع. ملتفتين؟ يلا نقرأ المقدمة الثانية. ومن هنا، يعني بعد بيان الأجزاء الثلاثة للعلة التامة التي هي المقدمة الأولى، نشرح في بيان المقدمة الثانية وهي وجود الترتب الرتبي بين الأجزاء الثلاثة. ومن هنا يتوقف وجود الأثار على المقتضي والشرط وعدم المانع، يعني على الأجزاء الثلاثة، وينشأ عدم الأثر من عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع. ولكنه تفتوا للاستدراك، لا ينشأ من وجود المانع، لا ينشأ عدم الأثر من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي، لأن تأثير المانع إنما هو بمنع المانع للمقتضي عن التأثير، ومع عدم وجود المقتضي لا مانع لهذا المانع، لا معنى لهذا المانع. متى تتصور معنى المانعية؟ إذا وجد مقتضي. أما إذا مقتضي مفقود بعد مانعية لا تتصور. وهذا يعني أن المانع إنما يكون مانعا إذا أمكن أن يعاصر المقتضي لكي يمنعه، يمنع المقتضي عن التأثير. في معنى تتكلم تقول الرطوبة مانعة إذا نار ما موجودة؟ أولا النار تكون موجودة، بعدين تتكلم عن مانعية الرطوبة. وأما إذا استحال أن يعاصره، يعني استحال أن يعاصر المانع للمقتضي، استحالت مانعيته له، يعني استحالت مانعية المانع للمقتضي، لأن أصلا مقتضي ما موجود، وبالتالي لا يكون عدمه من أجزاء العلة، لا يكون عدم المانع من أجزاء العلة مع انعدام المقتضي. خلصنا المقدمة الثانية، نصل إلى مربط الفرس وبيت القصيد. التفتوا إلى الدقة، لاحظ لا إله إلا الله، لاحظ الدقة يا أخي. إذا المكلف أراد ماذا؟ إذا المكلف، أنت ماذا تقول؟ تقول عدم أحد الضدين مقدمة للآخر، يعني عدم الإزالة مقدمة للصلاة. لماذا؟ لأن الإزالة مانع عن الصلاة. مو هذا الدليل؟ سيد المحقق النائني يقول أصلا الإزالة ليست مانع. لماذا؟ نظرا لعدم وجود المقتضي. ما الذي يقتضي وجود الإزالة والصلاة؟ إرادة المكلف. المكلف إذا أراد الصلاة صار المقتضي، إذا أراد الإزالة. واضح ولا؟ مو تقول لي المقتضي هو الوجوب. قلنا المقتضي هو مفيض الأثار، موجد الأثار. الوجوب ما يوجد الصلاة، الوجوب لا يوجد الإزالة. يمكن المولى يوجب الإزالة ويوجب الصلاة والمكلف ما يصلي ولا يزين. الذي يوجد الأثار ويفيض الأثار هو إرادة المكلف. واضح أو لا؟ إذن إرادة المكلف تمثل المقتضي. يلا خلنا إن الاستدلال صار بسيط الآن. ما هي المقدمة الأولى؟ إن ترك الإزالة مقدمة للصلاة يا أخي. لماذا؟ لأن الإزالة مانع عن الصلاة. نقول هكذا، المكلف إذا أراد أن يصلي هل يمكنه أن يريد الإزالة؟ لا يمكن، لا يجتمع. هو إذا أراد الإزالة لا يمكنه أن يريد الصلاة، وإذا أراد الصلاة لا يمكنه أن يريد الإزالة. إذن إذا أراد الصلاة فمقتضي الصلاة موجود ومقتضي الإزالة مفقود. إذا المقتضي مفقود لا تصل النوبة إلى المانع حتى تقول إن الإزالة تمثل مانع عن الإتيان بالصلاة. لأننا قلنا بمقتضى الترتب في المقدمة الثانية يوجد ترتب بين الأجزاء الثلاثة. أولا نبحث عن وجود المقتضي، فإذا ثبت نبحث عن وجود الشرط، فإذا ثبت نبحث عن عدم المانع. ولا معنى لعدم المانع مع وجود عدم وجود المقتضي. هنا نقول أنت ماذا تقول في استدلالك؟ تقول الإزالة مانع عن الصلاة. نقول هذه عبارة غير صحيحة وغير دقيقة. لماذا؟ لأن الإزالة لا تشكل مانعا إلا إذا توفر المقتضي فيها، والمقتضي مفقود. لأنك إذا أردت الصلاة في نفس الوقت لا تريد الإزالة. إذا ما أردت الإزالة مقتضي الإزالة ما موجود. إذا مقتضي الإزالة مفقود لا تصل النوبة إلى بحث عدم المانع. واضح ولا؟ ملتفتين. نقرأ هذا المقدار. قال وعلى هذا الأساس. الآن يشرح في الجواب بعد بيان المقدمتين الأولى والثانية. الأولى بيان الأجزاء الثلاثة، الثانية بيان الترتب بين الأجزاء الثلاثة. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد، فتريد أن تقول ترك الإزالة مقدمة للصلاة، ترك الإزالة مانع، تقول الإزالة مانع للصلاة، نجد أن المقتضي لها يعني للصلاة هو إرادة المكلف، ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة. يعني يستحيل أن يريد المكلف الإزالة في نفس الوقت الذي يريد الصلاة. مقتضي إلى واحد منهم يكون موجود، مقتضي للصلاة إذا أراد الصلاة. وهذا معناه أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة. لماذا المانعية مستحيلة؟ نظرا لفقد المقتضي، فلا يمكن أن يكون عدمها عدم الإزالة أحد أجزاء العلة. وإن شئت قلت إنه مع وجود الإرادة للصلاة لا حال منتظرة، يعني لا إرادة أخرى منتظرة. ما هي الإرادة الأخرى المنتظرة؟ إرادة الإزالة. ومع عدمها، مع عدم الحالة الأخرى المنتظرة، مع عدم إرادة الإزالة، لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعة عن تأثيره. يبقى هذا الاستدراك، يبقى هذا الاستدراك الأخير التفتوا إليه إن شاء الله. هذا الاستدراك الأخير يأتي عليه الكلام بعد ما يكفي الوقت، فإن قيل يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.